وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الاثنين الموافق السابع 23 من شهر رجب لعام 1423 من الهجرة، المتمم 30 من شهر سبتمبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 16 من دروس قراءة زاد المعاد. ووقف الكلام في المرة السابقة في ذكر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي سمي بها هي ما وردت في الحديث، وأن بعض الناس توسعوا في أسمائه صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا له من كل صفة ومن كل معنى أثبته الله له اسما، حتى بلغت مئات من الأسماء بل آلاف، وهذا توسع غير مقبول. وبعض الناس اقتصروا على ما ثبت في النصوص من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار. وبعض وآخرون توسطوا فقالوا أسماؤه التي نص عليها مما سمى بها نفسه عليه الصلاة والسلام وثبتت له، وكذلك من تلك المعاني المحمودة الثابتة والتي هي أوصاف يمكن أن يسمى بها على سبيل الوصفية وليس على سبيل الأسماء. والمسألة الثانية المتعلقة بأسمائه أيضا صلى الله عليه وسلم هي أن أسماءه أسماء وأوصاف وليست مجرد أسماء، فكل اسم سمي به فإنما سمي به لمعنى اختص به صلى الله عليه وسلم، ولصفة وصف بها مشتقة أو اشتق الاسم منها. فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. اقرأ في الكتاب، بص في الكتاب كده، ولازلت أكرر أنه من أهم فوائد مجلس قراءة زاد المعاد هو قراءة الكتاب، من أهم فوائده. طبعا له فوائد كثيرة لكن من أهمها قراءة الكتاب، فبقدر الإمكان دايما تكون تعود عينك على قراءة وضبط الألفاظ ومعرفة معانيها. فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. أما محمد وهو أشهر الأسماء وأثبتها له عليه الصلاة والسلام، فهو اسم مفعول، من حمد، من حمد يعني اسم مفعول من عامل، من فعل، فهم؟ فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. وهنفهم الفرق بين محمد وأحمد. محمد هو اسم مفعول من حمد أي أنه محمود، يبقى محمد يجري عليها المعنى بأنه يحمد، والمعنى المقصود أنه اتصف بصفات كثيرة طيبة جعلته في مقامات الحمد. فعندما تقول أنت فلان المحمود أي فلان فيه من الخصال التي يحمد عليها، فهمت؟ أما تقول فلان أحمد أي فلان كثير الحمد، فمحمد متعلقة بأنه يحمد وأحمد متعلقة بأنه يحمد، واضحة؟ ده مختصر عشان لما نقرأ تستقي في هذين البابين. أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الخصال، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليه، ولذلك كان أبلغ من محمود، فهم؟ وليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم محمود، لأن محمد فيه معنى محمود، بل أبلغ من معنى محمود. فإن محمودا من الثلاث المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة. محمود من الثلاث المجرد من حمدة، محمد من يحمد، فهو الذي يحمد، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. يعني أكثر الناس خصالا محمودة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ده من حيث معنى الاسم، وطبعا هذا المعنى متحقق فيه صلى الله عليه وسلم. يعني النظر في معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم النظر فيها من خلاله هو، وليس من خلال المعنى اللغوي المجرد، فهم؟ يعني إذا كان ده المعنى اللغوي فهذا المعنى بكل معانيه متحقق فيه صلى الله عليه وسلم. فنظرتك لمعنى الاسم لا يكون في ظل اللفظ المجرد، إنما يكون في ظل إيه؟ في ظل تسميه به صلى الله عليه وسلم، لأن فهم؟ لأن هذه الأسماء قدرية، هذه الأسماء قدرية، فاهمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمي محمد في التوراة، وسمي أحمد في الإنجيل، سمي محمد في التوراة والقرآن، وسمي أحمد في الإنجيل، فاهم؟ وده يعني إنه اسم محمد أسبق من اسم، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة. لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو دينه وأمته في التوراة، أي أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل بعض أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، وأنزل بعض أوصاف أمته، بعض أوصاف أمته صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الأوصاف على خير ما يكون من الخصال، على خير ما يكون من الخصال المستوجبة لأن يحمد المتصف به، المستوجبة لأن يحمد المتصف به. كما أنك لو ذكرت أحدا تعرفه أو أحدا مما لك به صلة، فعندما تذكره فتذكره بالخصال الجميلة، هو كريم، هو لطيف، هو حليم، هو رؤوف، ها هو ليس فظ، ليس غليظ، كذا كذا كذا، فيستوجب ذلك عند السامع، يستوجب ذلك ايه؟ حمد المذكور، نقول والله ده ما شاء الله، ده ايه؟ ده ما شاء الله كذا وكذا وكذا. قولك بالخير في حقه يسمى حمد، فلان تقول لما انت تقول والله ده يبقى انسان كريم، ده يبقى انسان يؤلف، ده يبقى انسان ودود، ده يبقى انسان محبوب، هذه الالفاظ تعني انك تحمد فلانا، فهم؟ تعني تحمد فلان، لان الحمد هو الذكر بالجميل الاختياري، فاهم؟ بغير موجب، والشكر هو الذكر بالجميل بالموجب، وهم من جنس واحد، فاهم؟ فلما تأكلني وأقول لك كتر خيرك يبقى اسمه ايه؟ شكر. لما اسمع عنك حاجات شبه أقول لك ما شاء الله، ده فلان ده ابن حلال، ده فلان ده طيب، ده فلان ده أخلاقه، ده فلان ده كريم، دون موجب، فذلك يسمى حمد. ولذلك كان الله عز وجل له الحمد المطلق، لأن الله تعالى يستوجب الثناء الجميل الاختياري بغير موجب بذاته، فهم؟ فضلا عن استوجابه للشكر لكثير الموجبات، يعني فهم؟ يعني بغير عطاء، فالله بصفاته وما له من الجمال والكمال، ها؟ يستوجب ما له من خصال، ما له من صفات، ما له من خصائص إلهية وربوبية، ما له من صفات الكمال والجمال، تستوجب على كل من علمها أن يحمده، وإن لم يكن هناك موجب. كيف وله على خلقه كل الموجبات الباعثة على الشكر، الباعثة على الشكر. ولذلك لما وصف نفسه قال الحمد لله، ولما أمر عباده قال اعملوا آل داود شكر، فهم؟ فالحمد لله هو ذكر لاستحقاقه لموجب الثناء الجميل بغير موجب، فهو من حيث ذاته له الحمد، ومن حيث موجبات ما أعطاك له الشكر. عرفت الله؟ ولذلك قال أنشكر لي ولم يقل أنحمد لي، فهم؟ اشكروني أشكركم واذكروا لي ولا تكفرون، اذكروني أذكركم واشكروا لبعضنا، اذكروني أذكركم واشكروا لي لا ولا تكفرون. فليه قال في التكليف اشكر وما قالش احمد؟ وفي الذكر قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله إلى آخر ذلك، لأن ده ذكر من حيث وصفه من حيث استحقاقه. أما تكليفك فبيكون من باب رد الدين بناء على الموجبات التي أوجبت ذلك. فهمت ولا لا؟ فالشكر من جنس الحمد، لكن الشكر هو فعل بقى الجميل، ذكر الجميل بموجب، الحمد بغير موجب. فعندما تتفكر في ربك بعيد عن الموجبات، بعيد عن عطائه، بعيد عن اللي عمله فيك من إنعام ونعم ظاهرة وباطنة وإسباب، له الحمد، وبالنظر إلى نعمه له الشكر. عرفت الفرق؟ عشان إيه ما تفهم في سياق القرآن، يأتي الحمد ما بيأتيش إلا على سبيل الذكر، بينما الشكر على سبيل الأمر، والذكر لاستحقاقه بغير موجب، والأمر لأنك أنت غرقان في الموجبات المستلزمة للشكر. طيب نرجع لموضوعنا، يبقى الحمد هو الذكر الجميل. محمد صلى الله عليه وسلم عنده من الخصال ما تلزم من يعرفها بأن إيه؟ بأن يحمده. يعني يحمده؟ أيوة، يثني عليه، يذكره بالذكر الجميل الاختيار، فهم؟ ثناء الجميل، هذا معنى الحمد. فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، أن يكون من هذه الأمة المحمودة. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك يخصص في كتاب جلاء الأفهام، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس. السهيلي في صاحب كتاب روض الأنف، وأن اسمه في التوراة أحمد، يعني حصل انه ان السهيلي في روض الأنف هو كتاب من كتب السيرة المعروفة، قال انه هو سمي في التوراة أحمد وسمي في الإنجيل، طبعا هو اعتبول يعني حصل معاه ايه قال، وده حقيقة. وأما أحمد فهو اسم على زنة أفعل التفضيل، اسم على زنة أفعل التفضيل، مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، هل هو بمعنى فاعل أو مفعول. طبعا محمد عرفنا أنه بمعنى مفعول، مفعول يعني يقع، لا يقع عليه الحمد، فاعل يعني يقع منه الحمد، فهمت؟ لما نقول اللفظ على معنى فاعل يعني يقع منه الفعل، لما نقول اللفظ على وزن مفعول يعني يقع عليه الفعل، فهم؟ فاحنا بنتكلم في الحمد، احمد ومحمد، محمد عرف من غير اختلاف انها على وزن مفعول، يقع له الحمد، يقع عليه الحمد، فهم؟ يحمد. اما احمد فهما اختلفوا، هل هو على وزن فاعل او مفعول؟ مكمل. يعني هل هو على وزن فاعل يعني يقع منه الفعل، ام على وزن مفعول يقع عليه الفعل؟ فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره، أي أنه أحمد الناس لربه، أحمد الناس لربه، يعني يحمد ربه ويقع منه الحمد لربه أكثر مما يقع لغيره. فمعناه أحمد الحامدين لربه، ورجحوا هذا القول بأنه قياس. اقلب معايا الكلام ده لحد صفحة 92، وهذا المذهب هو الراجح كما نرى، فيه في النص شوية كلام ما يلزموكش، لو قرناهم مش هنلاقي تفهم حاجه ولا مش ملزمه، لانها نوع من انواع المناظره اللغويه لاثبات الراجح في معنى احمد، فهم؟ فده مش هيلزمك، لكن يلزمك انك تعرف ان احمد مشتقه من الحمد، الصحيح فيها انها على وزن طبعا هي على وزن افعل تفضيل، وانها بمعنى الفاعل وليس بمعنى المفعول، وبالتالي يكون احمد بمعنى انه اكثر الحامدين واحمد الحامدين لربهم واكثر الناس حمدا لربهم. فلنرجع الى المقصود فنقول تابع معاه الكتاب صفحة 93. فلنرجع الى المقصود فنقول تقدير احمد على قول الاولين احمد الناس لربه، وعلى قول المفعول على قول انه بمعنى المفعول اي احق الناس واولاهم بان يحمد، فيكون كمحمد في المعنى. في طبعة تانية تقريبا، يعني في كم فعل هم الكلام من عند افعل التفضيل صفحة 2 وصفحة 3 وصفحة 4. فيكون كمحمد في المعنى، الا ان الفرق بينهما ان محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها، واحمد هو الذي يحمد افضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية واحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد اكثر مما يستحق غيره وافضل مما يستحق غيره، فيحمد اكثر حمد وافضل حمد حمده البشر، فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا ابلغ في مدحه واكمل معنى، ولو اريد معنى الفاعل لسمي الحماد اي كثير الحمد، انه صلى الله عليه وسلم كان اكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه احمد باعتبار حمده لربه لكان الاولى به الحماد كما سميت بذلك امته. بيقول احنا عندنا دلوقتي مذهبين في معنى احمد، اما انه احمد على وزن فاعل وبالتالي يقع منه الحمد، واما احمد بمعنى مفعول يعني يقع عليه الحمد. فبيقول لو كان احمد بمعنى فاعل هيبقى محمد متعلقة باتصافه بالخصال الموجبة لحمده انه يذكر بالجميل عليه الصلاة والسلام، واحمد متعلقة بانه اكثر الحامدين لربه. القول الثاني ان احمد تكون بمعنى مفعول، احمد بمعنى مفعول يعني يحمد، فهم؟ فيكون المعنى انه اكثر من يحمد، اي فمحمد خير من يحمد واحمد اكثر من يحمد. ولو جعلنا احمد على وزن مفعول هيبقى الاسمين محمد واحمد بمعنى واحد، وده ابلغ في شرفه، ابلغ في شرفه، ويبقى المعنى المتعلق بمحمد انه اكثر من اتصف بالخصال الموجبه للحمد، والمعنى المتعلق باحمد على المفعول انه اكثر من يحمد، لانه ليس هناك من يحمد مثله، فتبقى محمد متعلقه بالكثرة والكمية واحمد متعلقة بالصفة والكيفية، فهم؟ محمد متعلقة بالكثرة والكمية اي انه محمود من كل من عرفه، كل الدنيا فيحمد كثيرا، واما احمد فهو بمعنى انه افضل حمد واعلى حمد للخلق يقع له محمد صلى الله عليه وسلم، وده اختيار ابن القيم، لكن الصحيح يا اخوان اختيار غيره من العلماء. ليه بقى؟ لان الله سبحانه وتعالى يثني على العبد بمقامين، يثني على العبد من جهه اتصافه بالخير، ويثني على العبد من جهه عبوديته له، فاهمين دي؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، لما وصف عباد الرحمن وصفهم من جهة عبادتهم له أنهم بيعبدوا الله عز وجل لا يجعلون معه شريك لا يتخذون معه ند، وفي نفس الوقت هم بنفسهم في خواصهم من هم متصفون بالصفات الحميدة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا يبقى دي صفة ليهم متعلقة بالعبودية صح، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة صفة فيهم لهم أهل إيه؟ أهل هدوء وجعة وخير وكف أذى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف بدأ الصفات إيه داخل في منحة تاني، هي منحة بذلهم للعبودية لربهم، فهم؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إيه إنها كانت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم إيه لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى آخر الصفات التي جمعت بين وصفهم بالمحمود في خواصهم وبين. فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمد وأحمد، فمن الاسم الثاني اللي هو أحمد، حتى يتم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفتين الموجبتين لثناء الله سبحانه وتعالى، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من جهة متصف بخير الخصال الموجبة للحمد، فهم اللي هم خير عباد الرحمن، ها، ومن جهة انه احمد الخلق لربه، لانه ده موسم ثناء من الله ورضا، وده موسم ثناء من الله ورضا، مش فاهمين يا اخوان؟ فيبقى الاكمل ان احنا نقول ان محمد صلى الله عليه وسلم في موسم رضا وثناء من ربه من جهة اتصافه بصفات الخير عباد الرحمن، ومن جهة عبوديته لربه، فهو أحمد الخلق لربه، أحمد الخلق أي أعبد، فهم؟ أي إيه؟ أي أعبد، لأن الحمد الجامع، فهم؟ فأثنى الناس على ربه بالخير ومقيم حق ربه بالخير ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى حمل أحمد على معنى الفعل أولى من حمله على معنى المفعول، وإن كان اختيار ابن القيم في الزاد هنا إنه إيه؟ إن الاثنين على معنى المفعول، وإن ده أبلغ في الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو في مدحه يعني، فاهم؟ فدي نقطة إيه بس إيه؟ لأن ده اختاروا بعضهم وده اختاروا بعضهم عشان تبقى فاهم، لكن ليه ده أولى بالاعتبار من المعنى العقدي؟ لأنه الثناء على النبي، أنتوا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بالمقامين في القرآن، أثنى أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ليس فظا ولا غليظ، على خلق كريم، ده من حيث صفاته الايه الذاتية اللي هي محمد، فاهم؟ وفي نفس الوقت قال ايه سبحان الذي أسرى بعبده، فأثبت له الاثنين، أثنى عليه بأنه عبده وشرفه بذلك، وأثنى عليه بأنه وموصوف بالصفات الحميدة، فاهم؟ فكأنه إنك لعلى خلق عظيم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، محمد رسول الله الذين معه أشداء، دي في العبودية، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى آخر هذا، ده فيما يتعلق بصفاته، يبقى ده موافق لإيه؟ لمحمد، موافق لإسم محمد، وفي المقابل أشداء على الكفار رحماء بينهم، سبحان الذي أسرى بعبده لما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك مما جاء في وصف العبد ده اللي هو موافق لإسم إيه؟ أحمد. عرفتم؟ وبيقول لو كان هو ابن القيم عشان بيقوي اختياره، بيقول لو كان اسمه لو كان أحمد على وزن الفاعل كان يبقى حماد أولى، لكن حماد في المبنى كبير، احمد اقل في المبنى، وحماد في المبنى ثقيل، بينما احمد في المبنى خفيف، وده من ايه؟ من اعجاز التركيب او من اعجاز اللغه، فياتي الاسم الاخف والاقل تركيبا على نفس المعنى الذي يدل عليه الاسم الاثقل والايه والاكبر تركيبا، فاهمينها؟ وأيضا فإن هذين الاسمين إنما الشقة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والجملة دي حج على ابن القيم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عظيم أخلاقه أنه عبد شكور. فهم؟ أنه إيه؟ وخد بالك من حاجة مهمة، النبوة أعلى أم العبودية؟ النبوة أعلى من العبودية يا أخوانا، يا أخوانا واحد يرفع إيده، واحد يرفع إيده، يقول واحد اللي ورا من ورا دول على كده، لله لله الواحد، قول يا أخي. وقف وقف وقف، النبوة أعلى من العبودية؟ لا، اللي ورا اللي ورا مع الآخر، نقول طب قول لي، قول لي كذا أعلى من كذا، مش عايز شرحها. ها؟ العبودية أعلى، صح، العبودية أعلى من النبوة، لأن النبوة جزء من العبودية. فاهمين؟ النبوة جزء من العبودية. العبودية لها أجزاء في حق كل واحد، كل واحد العبودية بتاعته لها أجزاء. فإذا أنت كنت أب، يبقى من جزء من أجزاء عبوديتك حسن رعايتك لأولادك. إذا أنت كنت ابني، يبقى من أجزاء عبوديتك إن أنت تبر والديك، صح، وبر والدين شيء عظيم. إذا أنت كنت رسول، في رسول بعد النبي من باب التعليم، إذا أحد من الخلق كان رسول أو نبي، فجزء من عبوديته إقامة الإيه؟ النبوة وتبليغ الرسالة، صح. إذا أي عبد كان إماما أو خليفة أو أمير على المسلمين، يبقى جزء من عبوديته الحكم بشرع الرب والعدل في المؤمنين، صح. دي مش عندك. إذا ليه واحد يسألك الخلافة أعلى ولا العبودية؟ الكل أعلى من الجزء، عرفت؟ فهو لا، عشان كده لما قال سبحان الذي أسرى بعبده كان أعلى وأشرف من أن يقول سبحان الذي أسرى بنبيه. فاهمين يا ناس ولا إيه؟ فبالتالي لما يقال محمد رسول الله، احنا اتعلمنا امرنا من النبي صلى الله عليه وسلم في مقتضى العقيده ان احنا نقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسول، وقدمت العبد على الرسول. فهم؟ واشهد، هو اللي علمك تقول كده في صحيح دينك. فهم؟ فهم لا، عبده ورسوله. فلما انت تسأل السؤال ده، النبوة او الرسالة، طبعا النبوة والرسالة اول ما تسمعها كده تلاقي نفسك ايه على طول من غير ما تفكر تقول، فاهم؟ لكنه العبودية، المقصود العبودية مش عبوديتك انت، مش معصيتك، انا بتكلم عن العبودية الشرعية. لانه اعلى ما يحققه العبد ايا كان العبد، سواء العبد كان نبي رسول، سواء العبد كان عبد صالح ولي، سواء العبد كان امام خليفة، سواء العبد كان اب، كان زوج، كان زوجة، اعلى ما يحققه في اطاره هو ايه؟ العبودية. فهم ولا العبودية؟ الله لما يسأل على إبراهيم عليه السلام قال وإبراهيم الذي وصى بالعبودية، مش وصى بالنبوة. فهم؟ وصى بالعبودية. يبقى الأعلى هو العبودية الأعلى. فكان من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إقامة العبودية في كل مقامات. طبعا من حيث الرسالة خير الرسل، صح، من حيث العبادة خير العبيد. عائشة تقول له يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب إجابة الطائعين الشاكرين الحامدين المنزلين ربهم منزلته التي تليق به جل وعلا، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، عبد، أفلا أكون نبيا مرسلا، عبد شكور. هو ده اللي عايز، يعني هو عارف أن الرسالة جزء من العبودية، وهو عايز يحقق مقام العبودية اللي هو متكون من عبادة، ها، وقيام وصلاة وذكر ورسالة ونبوة. كان فأي وبالضبط، إذا أدى كله يبقى إيه؟ فهم؟ وبالتالي لما نقول إن الاثنين مشتقين من أخلاقه، يبقى مش معقول أخلاقه قسم واحد بس اللي هو إن هو متصف بصفات حميدة، لا، ده هو كان فعال بالعبودية، صح ولا لا؟ مش عائشة لما سئلت عن أخلاقه قالت إيه؟ يمشي على الأرض، فالقرآن يعني تطبيق، صح؟ تفاعل بالعبودية، كل موصل عبودية في القرآن، كل أمر اتمر به، كل نهي انتهى عنه، كل معنى عقدي حققه، كل تعظيم للرب حققه، كل ثناء للرب حققه، يقضي عليه العبد يعني، فهم؟ وبالتالي يبقى حقق المقام اللي هو الاعلى، اللي النبوة جزء منه، النبوة جزء منه. وبالتالي يبقى ده يستلزم انه يكون محمد بمعنى انه يحمد، واحمد بمعنى انه يحمد، حتى يتحقق ايه كل مفهوم. يقول ولا لا مفهوم؟ طيب واحد من الاخوان كده يقول لنا بقى يعني ايه معنى احمد ومعنى محمد على المعنى ده. حد من السندين ظهرهم، حد من السندين ظهرهم، قول اي حد من السندين ظهرهم في الاخر دول. انت لا انت 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 قوم انت لا اللي جنب الحفاظ قول يا اخي ايه مفيش ده الوقت بتاعتي بقولت الوقت. طب اللي جنبك اللي جنبك اللي جنبه كده كده انت ايوه معرفش برضو كويس. طب قوم بقى قوم مكانكم انتوا الاثنين، قوم قوم مكانكم انتوا الاثنين، تعالوا هنا تعالوا هنا كده هتلزموا نفسكم. قول بقى انت لحضرتك اللي باقي جنبهم طب قوم 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 الاخ لا في الاخر خلص اللي جنب الله. قول معنى احمد ومحمد يعني قول ومن المكانك ومن المكانك محمد ايه ايوه اتصف بخصال الحمد التي يحمده بها الناس. واحمد اكثر ايوه كده بالضبط كده بالضبط كويس. يبقى الحته دي بقى هي اللي بتنوم بقى، الحته دي اللي بتضر، هي الحته دي اللي بتضر. ايش كده في دماغي لما انا رجعت اختيار غيره اختيار غيره وايه. وايضا فان هذين الاسمين انما اشتق من اخلاقه وخصائصه المحموده التي لاجلها استحق ان يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم، واحمد استحق ان يسمى محمد واحمد، وهو الذي يحمده اهل السماء واهل الارض واهل الدنيا واهل الاخره لحقيقه لكثره خصائصه المحموده عليه الصلاه والسلام التي تفوق عد العادين، التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام اللي هو إجلاء الأفهام عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرناها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته. وبالله المستعان عليه الكلام. الواحد لما يقعد يسهر وياكل وينام ويشرب ويستقر ما عرفش يكتب ربع الكلام ده ويقول لك ده كلام الايه المسافر، انما هو فضل الله يؤتيه ليشاء. حتى تعرف كتاب اسمه جلاء الافهام في الصلاه والسلام على سيد الانام عليه السلام ابن القيم، هو بيقول بينا في كتابنا وزاد المعاد بتاع مين ابن القيم. واما اسمه المتوكل يبقى محمد واحمد، دي اسماء صحيحه ثبتت في النص. واما المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرات في التوراه صفه النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص قال قرات في التوراه صفه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي. خد بالك عبدي ورسولي، سميته المتوكل، سميته اذا ده اسم ثابت ليس بفض ولا غليظ بخطاب ولا سخاب في الاسواق. وسخاب بالسين وسخاب بالصاد بمعنى واحد، فهم؟ وهو الصياح الذي يصيح في الاسواق ويرفع الصوت، على سمى سخاب او سخاب، فهم؟ ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يجزي بالسيئه. لا فض من حيث تنفير للاخرين، وده معناه حسن العشرة العالي. والغلظة هي طباع سيئة تظهر في الإنسان عند المقامات. يبقى الفظاظة هي في المشكة، فهم؟ يبقى الإنسان قاعد قدامك كده زي الصنم، تيجي تعمل معاه تلاقيه ايه؟ طرقع، فتحس انه ايه؟ فظاظة، ما ظهرتش لك احتكاك. الغلظة يتظهر منه في المواقف، فهم؟ لو قال لواحد دي نشرب يقوله ما تفزع بقى، ما تقوم من مكانك تسقيه، وانت ما مش عارف ما تعمل كذا، وانت ما تتلين وانت قاعد، يعني تلاقيه كده ايه عمال يأذي خلق ربنا، فتحس انه ايه؟ فهم؟ فدي فظاظة. ولا تخاف الاسواق محترم، ما ينزل منزلا الا وعليه وقار، وده وصف يقتضي تمام الوقار، فهم؟ لانه اي انسان ينزل يتاجر بلا نفسه مضطر يقول ايه؟ يعني يعلن عن سلعته او ينادي عن مراده، فهم؟ او ما شابه، لان ده سوق. لكن وقاره مستحكم حتى ولو كان في مقام اللي بيستلزم ايه؟ رفع السكوت. فهتفهم ان لو انت ناديت عن بضاعتك او قلت كذا او كذا اللي ده حرام، لا، ده في صفة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم لتمام الوقار. فانت ما تيجيش تدور على الوقار في حاجة مباحة، وانت اصلا ما ضعف الوقار في حاجات كتير. فدي تقول ايه؟ لان بعض الاخوان واحد سمع حديث في بعض المرات، فيجي ايه عمل بقى مسائل كتير واسئله كتير في ايه؟ طب انا ببيع، وببيع قدام المسجد، ببيع مش عارف يوم الجمعه، ببيع في بعض الاسواق، وبلفت النظر مثلا، بقول الشيء الفلاني، او اشتريت فلان، او خطبه فلان، او مش عارف كتاب الفلاني، فبرفع صوتي الى حد ما عشان ايه؟ يسمع السامع، فاكر ان ده منكر او ان ده، فاهم؟ لا، ده مقتضى وقار عالي جدا، ها، مما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم احد ان ده مقتضى نهي او مقتضى تنكير، مقتضى تنكير لهذا الفعل. لكن طبعا الفظاظة والغلظة معروف انها من الامور المستنكرة، مش هنا بس، مش بالنص، لكن في نصوص اخر. ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولا يجزي بالسيئة السيئة. السيئة هنا مش معناها المعصية، انما السيئة هي ما يسوء، السيئة ما يسوء. يعني لو واحد زقني، دي بالنسبة لي اسمها سيئة، فهم؟ اسمها سيئة. واحد مثلا يعني شتمني، تعدى علي، اسمها سيئة. وحب واحد مصمني، يبقى ايه؟ فهم؟ اسمها سيئة. كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والله لا يأمر بالاعتداء، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر. فواحد يقول لي: طيب هو الله يقول فاعتدوا، هذا من باب حالها في المفعول، هذا من باب حالها في المفعول. يعني لما انت دلوقتي تسرق، عفانا الله اياك، وتقطع ايدك، قطع الايد حاله فيك ايه؟ اعتداء عليك، صح؟ اعتدي عليك. لكن هذا الاعتداء من حيث حقيقته عدل، لكن من حيث وقوعه في المفعول اسمه ايه؟ فهم؟ فسماه بصفة وقوعه في المفعول. من اعتدى عليكم فاعتدوا، ان هو هيعتذر، ده هو من نظرته اللي هيحصل له اسمه ايه؟ واحد ضربك قلم، فانت هتضربه قلم زيه. القلم اللي بتضرب ده ايه؟ احساسه هو ان ايه؟ تعدى عليه، صح؟ لكنه لما كان في مقابلة التعدي كان قصاص، كان، لكن بس بكلمك على التسمية، عشان ايه؟ ازاي يأمر ربنا بالتعدي؟ الله لا يأمر بالتعدي، لكن ايه هو ده؟ وضع، ده اسم متعلق بوقوع على المفعول، فسمي تعدي من هذا القبيل، سمي تعدي من هذا القبيل. فلا يجد السيئة سيئة مثلها، يعني ايه؟ يعفو ويصفح. متى لا يجد العبد السيئة مثلها؟ عندما ايه؟ يعفو ويصفح. يعفو يعني ايه؟ ويصفح يعني ايه؟ واحد يقول، واحد كده من اخواننا، الناس اللي في البلد الثانية دول، يقول يعفو يعني ايه؟ ويصفح يعني ايه؟ يا اخوانا قول يعني يعفو يعني يفصح. كويس، إجابة قريبة جدا من الصواب، صح وقال صح. العفو هو ترك العقوبة، وترك العقوبة المستحقة بغض النظر بقى قادر مش قادر، المستحق. انا ليه عندك دلوقتي ضربتني، ليه عندك ضرب؟ انا غلبان، انا اقدر، انا مسكين، لكن انا ليه عندك ضرب؟ لما لك عفوت عنك، فهم؟ يبقى ايه؟ عفوته عن تركت العقوبة المستحقة، مش انا كنت اعظمك وعفوت عنك، يبقاش عفو، ده ترك ظلم. فهموا؟ لا، واحد مسك واحد ولا اقدر اقتلك، طب انا عفوت عنك مش اقتلك، انت ظالم. فهم؟ انما لما يكون عليه عقوبة مستوجبة فتركه يسمى ايه؟ عفو. لكن العفو قد يكون معه وغر في الصدر، يعني انا مش عاقبك لكن انا ارحم منك، ما تخليش اشوفك، خلاص انا عفيت عنك بس يا ابني روح لحالك، ما تخليش اشوفك، مش عايز تشتغل معايا، فيسمى عفا ولم يصح. فان عفا اي ترك العقوبة المستوجبة وصفح بمعنى سلم صدره، فالصفح هو سلامة الصدر، والعفو ترك العقوبة المستحق. فهم؟ العفو مقام والصفح أعلى منه، فهم ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجازي السيئة بمثلها، يعني لا يعاقب، إنما يعفو ويصفح، مش يعفو بس. العفو ترك العقوبة المستوجبة أو المستحق، والصفح سلامة الصدر فيما يتعلق بوغر الصدر منها، صح؟ شو لما راجع اشتمك وزعقلك وبتاع وانت تنرفز وتضايق ومش عارف ايه وتشتكيني وتعمل وتسوي، بعدين بعد كده تيجي تقول لي خلاص سماح بس انت من جوه ايه؟ ارسم مني. فالعفو شيء والصفح شيء اخر، انما المعنى الاعلى هو الصفح. لا يجزي السيئة بمثله، السيئة السيئة يعني، بل يعفو ويصفح. عرفت عن ايه السيئة بالسيئة؟ ما دي في الغيبة والنميمة قلناها، وفي التوبة قلناها، ممكن يعفو عنه، ممكن. ايه المشكلة؟ زي ما لاحظ امك وابوك اللي جابوك. ولكن اقبضه ولن اقبضه، يعني لن اميته حتى اقيم به الملة العوجاء. طبعا الملة العوجاء يعني ما دخل فيها من شرك وضلال، بان يقول لا اله الا الله، ودي سلامة الملة العوجاء، وبالتالي سلامة الملة بسلامة العقيدة. فاهم؟ لانه لازال الناس تختل اعمالهم واقوالهم، لكن لن يكونوا على الملة الا اذا كانت عقيدتهم صحيح. فإذا اختلت العقيدة يبقى الملة معوجة تمام. لكن واحد في بعض الصلاة في غلط، بعض الصيام في غلط، بعض مش عارف ايه في غلط، نتيجة الجهل وغفلة واختلاف أقوال وعدم بلوغ لكن الملة سليمة، فسلامتها بسلامة المعتقد. وهو صلى الله عليه وسلم حق الناس بهذا الاسم، حق الناس باسم العقيدة، اسم ايه؟ أيوة، المتوكل، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره. طبعا يعني لما بعثه الله تعالى لم يكن له ولي ولا نصير إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك توكل على الله في إقامة الدين في هذه الغربة الشديدة. يعني لما بعثه لم يكن لك تمكين يؤيده، لم يكن هناك عصبة قوية تسنده، لم يكن هناك سلاطين وأمراء تسدد عنه. فهم؟ يعني عملية كانت ايه؟ مفيش خالص، كل حاجة مفيش، في أرض للإحلاق مفيش، في سلاطين يمنعنا مفيش، في عصبة قوية تصد عنا مفيش، حيث الإطلاق. ومع ذلك توكل على الله في إقامة حتى أقامها على خير وجه، وبلغ الرسالة، فهم؟ وبلغ الأمانة، صح ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام، وأقامها على البيضاء ليلها مشيلة الوضوء، مفيش حاجات ظلمة، مفيش حاجات كده مستخبية لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما الماحي يبقى محمد وأحمد والمتوكل والماحي والحاسر والمقفي، المقفي مش المقفى، المقفي والعاقب وهكذا في حياته بينها دلوقتي. فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم. فالماحي هو الذي محى الله به الكفر. مش انت بتقول فلان ماحي؟ ماحي يعني عارفش حاجة خالص، يقولك فلان ده ماحي، مع ان ماحي دي من جهلك اسم يدل على ايه؟ على الخير الكثير، فهم؟ لان الماحي هو ما محى، فهم؟ ما يلزم محو. طب لو محى ما لا يلزم محو يبقى يسمى ماحي، فهم؟ بل يسمى صاد عن سبيل الله، يسمى صاد عن سبيل الله. يعني لو واحد محى العقيدة، محى الإيمان، ويبقى مش الماحي، لأن ده محى. إمتى يستحق وصف الماحي؟ إن بيمحو ما يلزم محو، فكده ما قالش ماحي الكفر، قال الماحي وبس. مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. لو كان ليها معنى آخر كان لازم تأتي مقيدة، أفهموا دي. لو ليها معنى ثاني شو تقول لي؟ لا، ماحي للكفر، هو الماحي يعني معناها الماحي للباطل، لكن لو محى الحق يبقى اسمه ايه؟ يصد عن سبيل الله. لذلك ربنا وصف اللي بيصد عن سبيل الله مش انهم يمحون، لما سماهم ايه؟ يصدون عن سبيل الله ويبغونها عن وجهه. فالماحي، فانت لما يجي يقول فلان ماحي يقول لك ده فلان ده ماحي، وعايز يقول لك ما اعرفش حاجه يعني ماحي. طب ده وصف، يا ريت الله ماحي، ان يمحو الله بك البدع، ان يمحو الله بك الضلالات، ان يمحو بك الشرك، ان يمحو بك الولاء للكفار. وطبعا اعلى من محى الله به ذلك، عشان كده سمي به بالالف واللام الماحي، عرفتم؟ فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر باحد، او لم يمح الله عز وجل الكفر باحد، او يمحى هي ممكن تمشي كده وكده، لم يمح الكفر باحد من الخلق كما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم. صح صح. تقول لي ليه؟ الدين الوحيد والمله الوحيد والرسول الوحيد اللي ارسل للعالمين وللناس كافه وللثقلين الانس والجن، ومحى الله به الكفر في المعمورة كلها بعد أن امتلأت كفرا. ما كانش في موقع في الأرض يا أخوان، موطن واحد في الأرض لما فيه كفر، إما عبدت الأوثان والأصنام، وإما عبدت الشمس والأقمار والكواكب، وإما عبدت النار، ها، وما شابه. الأرض كلها كرة أرضية، كواكب عكسها، مش الجزيرة العربية، الكرة الأرضية، افهم. فمحى الله به ذلك الكفر، محى به عبادة الأوثان والأصنام، محى به عبادة الكواكب، محى به عبادة النيران، محى به كل صور الكفر. صح؟ فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب. طبعا واحد إيه يسمع الكلمة دي يقول أهل الكتاب مش كفار، أهل الكتاب مش كفار لحد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ أهل الكتاب مش كفار لحد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان متأولا أمرا أو متبعا لبقايا دين المسيح عليه السلام، فإن مجيء محمد صلى الله عليه وسلم يقطع ذلك كله، فهم؟ وبيتكلم في زمن البعثة، مش بيتكلم فيما بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فالناس اثنان لا ثالث لهم، إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن وإما كافر، وكل والمؤمنون هم وصف واحد بس، فريق واحد اللي هم إيه؟ المؤمنون به وبما جاء به. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما سمع بي هودا أو نصارى ولم يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، فهم؟ يبقى إذن ما حدش اختلف عن الكلام، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. فمحى الله سبحانه برسوله عليه الصلاة والسلام ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فهم؟ كل حتة بيروح الليل ويروح النهار، ها؟ وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعثها يحشر الناس. في قضيتين في مسألة حشر النبي صلى الله عليه وسلم، قضية متعلقة فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أول ما يحشر به فيذهب فيجد موسى، أول ما تعلق به بقائم من قوائم العشر فيقول لا أدري أكان أسبق أم كنت أسبق. دي مسألة. والمسألة الثانية حشر الناس، فأما المسألة الأولى فما يثبت فيها هو الحديث، ما يثبت فيها هو الحديث أن أول من تشق عنه الأرض ومحمد. أما أسرع نفسه أيهما أسرع خروجا، يعني أول ما تشق عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعده، طيب لما شقت الأرض هيخرج، هل موسى أسرع خروجا من محمد صلى الله عليه وسلم مع التسليم بأن أول من تشق عنه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي قضية عقلية. والقضية الثانية حشر الناس، إخراجهم وجمعهم من قبورهم، فهم؟ فهذا أيضا يكون على قدم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ يكون على قدم محمد بحيث أن يكون يحشر محمد ثم يحشر بقية، فما يحصلش خلط ما بين القضيتين، لا يحدث خلط ما بين القضيتين. عشان بس ايه لو قرأت او سمعت او كده ميبقاش عندك اي اشكال. ولذلك سمي الايه الحاشر، وتسميته صلى الله عليه وسلم بالحاشر ده مبني على ايه؟ مبني على هذا المعنى اللي هو ان الناس يحشروا على قدمه صلى الله عليه وسلم. والعاقب عاقب الشيء اخره وخاتمه، فهم؟ تقول ترك شيئا في عقب الاناء، يعني بقايا سؤر، فهم؟ جاء فلان عقب الناس يعني اخر الناس، فهم؟ فده معنى الايه العقب اللي الناس بتسموه عقد، الناس بتسميه عقد، هو عقب. فالعاقب هو اخر الشيء، فهو عاقب الانبياء صلى الله عليه وسلم، اخر جزء في الانبياء، الانبياء سلسله طويله اخرهم عاقبهم، ها؟ فده عقب الشيء، فهم؟ فهو عقب الانبياء اي خاتمهم واخرهم الذي لا شيء بعده. واحد يقول لي طب لو في واحد بعده يبقى اسمه عقب، اسمه ايه؟ انما العقب هو اخر الشيء وتمامه، فلذلك سمي الايه العاقب عليه الصلاه والسلام الذي جاء عقب الانبياء فليس بعده نبي عليه الصلاه والسلام، فان العاقب هو الاخر فهو بمنزله الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الاطلاق، ولم يقل عاقب عقب الانبياء عاقب الناس، انما سمي العاقب اي عقب الانبياء جاء يعقبهم. واما المقفي هو بنفس المعنى بتاع العاقب، لكن في فرق بسيط. فكذلك يعني المقفي نفس المعنى، قلت كذلك يعني نفس المعنى، وهو الذي قفى او قفى على اثار من تقدمه، قطف يعني أخر يعني تأخر، معنى قطف يعني تأخر، بحيث صار على نفس المسار. ومنه القفا، آخر ما يكون من بني آدم يخلفه لا ينفتل عنه القفا. ليه الظهر ظهر العنق سمي قفا؟ من قفا يقفو، يعني ايه؟ يعني يتبع وراءه، مش يتبع من امامه، مش يسير امامه، فاهم؟ فالجزء ده اخر حاجه فيك، حاجه وراه، واخر حاجه منك، واخر حاجه ماشيه وراك، عشان كده سميها الايه؟ القفا. عشان كده ربنا قال وقفينا، فاهم؟ يعني اتبعنا. فالمقفي في معنيين، معنى انه العاقب، ومعنى انه المتبع تماما دون ميل. سمعنا اذا محمد صلى الله عليه وسلم متبع للانبياء بدقة وعلى مسارهم بدقة، وهو عاقبهم واخرهم مصحى. واما المقفي فكذلك، وهو الذي قف على اثار من تقدمه، على اثار مش على الخطوة بتمام، فلم يبدل ولم يغير، صح؟ بل احيا المله كما اقامها ابراهيم عليه الصلاه والسلام. يبقى كانه شوف الخطوه، شوف قد ايه المسافه، لكن ماشي ايه؟ فقص الله به على اثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظه مشتقه من القف، يقال قفاه يقفوه اذا تاخر عنه. ومنه قافيه الركعه وقافية البيت. فالمقفى الذي قف من قبله من الرسل، المقفى هو الذي قف يعني قف الله به، والمقفي هو نفسه. وأما نبي التوبة من أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، يعني من الأسماء التي سموه بها، وهي طبعا من الأوصاف، وليست من الأسماء يعني هي أوصاف منصوصة، يعني في نصوص أثبتت الأوصاف دي، فمنهم من حمل عليها إيه؟ أسماء. وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض. طبعا إن الله نظر إلى الأرض فمقت عربهم وعجمهم، فكأنه طبعا المقت موجب للطرد من الرحمة إن لم يعودوا، فكانت الأبواب مغلقة دونهم، مفيش باب يصلون به إلى ربه. ففتح الله لهم بابا يصلون به إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، ليس دونه وصول، حتى يوصل من غيره أبدا. يبقى إذا الباب ده هو باب الرحمة، هو بصح هو باب التوبة، لأنه باب الرجوع. ناس كانت في تخبط وتيه، مش لاقيين حتى يرجعوا منها، مش كان في أبواب بس ده أفضلها، لا ده ما كانش فيه أبواب أصلا. فأوجب الله لهم هذا الباب الواسع اللي هو باب التوبة بالإسلام، والإسلام يجب ما قبله. وفي الحديث أيضا التوبة تجب ما قبله، وفي الحديث أيضا الحج يجب ما قبله. ففتح به باب الإسلام الذي هو أعظم التوبة. فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. والحديث صحيح، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب. في المجلس الواحد يعدون أصحابه عليه أو منه أو له 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله رب، توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رب الله عليك، وأنت صاحب الذنوب التي كالجبال، هل تتوب 10 مرات؟ خمس مرات مرتين
هو بلا ذنب عليه الصلاة والسلام ويتوب 100 مرة وأنت عندك ذنوب الله بها عليم، هل تتوب 10 5؟ يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، حتى وأسرع قبولا وأسهل تناولا. وكانت توبة من قبلهم من أصحاب الأشياء، من أصحاب الأشياء من أصحاب الذنوب، حتى كان من ثوبه من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرمتها على الله تعالى جعل ثوبتها الندم والإقلاع. فلذلك قالوا أن أمة الإسلام توبتها أقل المباني، أقل المباني وأرجى الأماني. يعني أنت كل اللي تعمله في التوبة لا تقتل نفسك ولا تصعد إلى جبل ولا لابد تذهب إلى مكان معين، وده كان مكتوب على الأمم السابقة في بعض أعيش بعضه، ولا سببنا قليل جدا تندم في مكانك في بيتك من غير ما حد في أي مكان، وتصدق في العزم في عدم الرجوع، وتسأل الله عز وجل السلامة وتقلع عن ذنبك، مجرد أتصار قلبك ندما وعزمك على عدم العود، مبنى بسيط صح، مبنى مفهوش قتل، مبنى مفهوش خروج، مفهوش ذهاب لمكان معين. وأرجى كل ما تتمناه من وراء هذه التوبة من محو الذنوب ومغفرة الذنب وقبول التوب والرحمة من الله وإبعاد عن العذاب والدخول في النعيم، كل ما كل دي أمال عظيمة تأتيك من باب التوبة. ومع ذلك يذهل الناس التوبة ولا يتبعون التوبة ولا يتوبون إلى الله عز وجل كما يليق وكما ينبغي. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله. الملحمة يعني الملحمة، الملحمة من اللحم، وأصلا الجزار بيسموه ملحمة، وكل محل بيع لحم بيسموه ملحمة، فاهم؟ يعني انت في اللغة لما تسأل، وبعض الناس في سوريا وبتاع يقول لك ايه اذهب الى الملحمة، يعني باع اللحم. واحنا كلمة الملحمة هم بنفهمها على القتال، لكن ليه سميت ملحمة؟ ايه لكثرة اللحم فيها ايضا من القطع والتلاحم والاحتكاك فاهم، والموتى والمقتولين فمن هنا سميت ايه ملحمة. فهو الذي بعث بجهاد اعداء الله ولم يجاهد نبي وامته قط. طبعا في انبياء جاهدوا، في انبياء جاهدوا، لكن في حاجتين. الامر الاول ليس كل نبي جاهد، يونس لم يجاهد، يونس لم يجاهد فهم، وكثير من الانبياء لم يجاهدوا بل كانوا ينزلون اقوامهم ثم ياخذهم الله بعذاب ان خلفهم، فهم؟ دي نمره واحد، ان كثيرا من الانبياء لم يجاهدوا، لكن في اخرين جاهدوا. ها داود قاتل ويوشع ديون لما قال انك مأمورة وانا مأمور بالشمس وهكذا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين انه لم يجاهد احد من الانبياء وامته كما جاهد محمد صلى الله عليه وسلم وامته، يبقى هو جاهد، فهم؟ نمرة واحد. نمرة اثنين انه جاهد جهادا لم يجاهده نبي من المجاهدين، فهم؟ من الانبياء الذين جاهدوا. فهو الذي بعث بجهاد اعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعقار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم، فلذلك سمي نبي الملحمة. عرفت ليه؟ لأن أنت هتيجي تقول لي طيب ما في أنبياء آخرون جاهدوا، لكن لماذا سمي هو؟ لأن لم يجاهدوا جهاده، فهم؟ ولم يلحموا في أعدائهم مثلما فعل هو وأمته صلى الله عليه وسلم. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم، مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظل الذمة والعهد التي رحموا من ضياع حقوقهم ومن قتلهم ومن التعدي عليهم ومن انتهاك سائر الناس لهم، فعاشوا في ظل رحمته صلى الله عليه وسلم ورحمة الإسلام وتحت حبله وعهده. وأما من قتل منهم من أهل الكتاب، وأما من قتله منهم هو وأمته، فهو مرحوم أيضا، فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. عشان كده كنا بنقول لكم إن طغيان الطغاة وعتو الكافرين هذا عذاب من الله وليس رحمة، وأن الله تعالى من إرادة الشر بهم ومن الانتقام منهم أنهم يحييهم ويزدهم في طغيانهم، ولو أماتوا لاستراحوا من زيادة العذاب. صح ولا لا؟ أي نعم، إنما نولي لهم ليزدادوا أو ليزدوا بإثما، ولهم عذاب مهين والعياذ بالله. يعني إذن الله جعل به رحمة للمؤمنين والكافرين، يبقى إذن تخفيف العذاب رحمة، تخفيف العذاب رحمة، تخليل رحمة، لأن الرحمة لها دول صور كثيرة، لها دول ألوان كثيرة. وأما الفاتح هو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا موصوبا مغلقا، وفتح به الأعين العم والأذان الصم والقلوب الغلف، الغلف يعني مغطية، عشان كده سمي غلاف مغلف. وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. فاسمه الفاتح اسم على مسمى، وهذا الوصف من حقيق فيه صلى الله عليه وسلم. وأما الأمين فهو حق العالمين بهذا الاسم، حق المخلوقين بهذا الاسم، فهو أمين الله سبحانه على وحيه ودينه. طبعا الأمانة بتعظم من جهتين، من جهة المؤتمن، من جهة المستأمن والمؤتمن عليه. يعني انت لما يستأمنك انسان
لا قيمة له.
فده ما تعدش استعظام في الأمانة ولا تقييم لأمانتك. لكن عندما يستأمن الله تعالى عبدا فده موقع في الأمانة لا يبلغه أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والجهة الأخرى المستأمن عليه، هو استأمنه عليه على كم ألف دينار أو على كم كم من الذهب؟ لا، استأمنه على وحيه ودينه، أعظم ما جعل الله في الكون الإيمان به وشرعه. فهم؟ يبقى إذن المستأمن هو الله، فالأمانة هي الوحي والدين. فدي تدلك من الأمرين على من هو الأمين والمستأمن. فهم؟ فبيقول أحق من يوصف بهذا الوصف، فهم؟ لأنه أمين الله، مش أمين الأمة، مش أمين الأمراء، مش أمين الصالحين، أمين الله. على إيه؟ على أعظم أمانة، وحيه ودينه. وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. أمين من في السماء ربه، وأمين من في الأرض كل من كان في الأرض ممن يعرفه ويستأمنه. وأما الضحوك القتان فمما يوصف به أيضا، وسماه بعضهم بذلك الضحوك القتان. احنا عارفين يا اخوان ان الاسماء من جهة التسمية، مش من جهة الدلالة، من جهة التسمية، من جهة استعمالها، سموها جهة استعمال. منها اسماء تنفرد ومنها اسماء لا تنفرد، حتى في حق الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول الرحمن، تقول الرحيم، تفرده. تقول الغفور، تقول الودود. اما ان تقول المعز، ها، ما ينفعش تقول المذل منفرد، لازم تقول ايه؟ المعز المذل. القابض ما ينفعش تقول القابض لوحده، تقول القابض الباسط. اما الضار ما ينفعش تقول الضار لوحده، تقول ايه؟ الضار النافع. وهكذا. فدي مهمه جدا في استعمال الاسماء. من الاسماء من يفرد، ما يفرد، لان معناه لا يحمل على مذموم ولا يختلط عند الجاهلين. فهم؟ فده اهم الاضطراب في معنى الاسم في بعض الاسماء اقتضى الجمع. فهم؟ ايضا في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم او في صفاته الضحوك القتال قال فاسمان مزدوجان، يعني هما اسمان مزدوجان، يعني لابد يسألوا مع بعض ولا يفرد احدهما عن الاخر. فان ضحوك، فانه صلى الله عليه وسلم ضحوك في وجوه المؤمنين، ضحوك في وجوه المؤمنين، وهو الذي ربى اصحابه صلى الله عليه وسلم على ان تبسمك في وجه اخيك صدق. وللاسف ان احنا بنشوف في الاخوان شح شديد جدا جدا، مش في الفلوس، حتى في هذه الصدقه. يعني اخي قابل اخ هو مش هفوش وصل عامل له كده ولا عامل له كده وحاجه، ما يضحكش الا لما يتريق عليه، لما يشوفه عمل موقف مضحك، لما ليه متضايق يوم يضحك ينبسط. لشح شديد جدا. بينما تبسم، مجرد تبسم، مش شرطك مبسوط اللي قدامك، مش شرطك سعيد بيه، تبسمك في وجه اخيك صدقه. واما الضحوك القتال فاثنان مزدوجان لا يفرد احدهم عن الاخر، فانه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مخطب. العبوس معناه ايه؟ لا، معناه اشعار من يراك بانك لا تصر برؤيته حتى لو كان ده مش موجود. وده بينطبع عليه بالتبسم. في ناس كده شكله كده، شكله زعلان هو كده، فده لازم يعني يعمل رياضة تبسم كتير، لان هو كل اللي هشوفه يقول له مالك فيك ايه، يقول له ايه انت كله عايزين يشوف مالك، مالك ايه، في مالك ايه. ما انا واكل ومستحمل في زمان الرسول مفيش اي عينة لك ملك. هو مش واخد باله انه ايه؟ عشان كده امرت بالابتسام ليه؟ عشان تداري بقى الحاجات. والمقصد هو المتعمد للعبوس، لما بقى تعبسها انت بالزنت بنفسك. ولذلك قال تعالى عبس وتولى، اي لم يهتم ولم يتبسم ولم يقترز بمجيئه، ما كشرش. لكن لما انت بقى تروح عامل له كده بقى مخصوص زياده على اللي عندك انت لوحدك يعني بتطفش، لما تزودها طبعا تبقى العمليه لم يكن عبوس ولا مقطب، غير عابس ولا مقطب ولا غضوب. اي نعم، الغضوب هو من يغضب في غير محل الغضب وفي غير الحق، فهم؟ لانك عصبي، لانك هو كده يغضب من اي حاجة، ودي بتخلي الانسان اقرب للحماقة من الحكمة. وفي نفس الوقت يقلق المصاحبون له، بس كل الناس بتعامل هذا الازاز حتى نيجي تسند عليه يبقى ايه مجرد كده يعني ايه، لانه خايف كلمة هتخليه برضش، حركة هتخليه يكلم، مش عارف ايه يعني خليه يزعل، كل حاجة. ودي منثرة في الصحبة. ولا غضوب ولا فظ، عرفت الفظاظة ده من حيث مع المؤمنين صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما كان يراه احد الا سر برؤيته صلى الله عليه وسلم، الا سر. وكان اذا تبسم رؤية وجهه كأنه مذهبة قطع الذهب، كأن ذهب يلمع، لأنه هو من غير تبسم ها فهم يصر الرأي له، يصر الرأي له يعني انبسط قوي عايز يبص، فلما يزيد الأمر حسن عملها تلمع في عينك قوي، فهم؟ صلى الله عليه وسلم. قتال، هو ضحوك بقى أول المؤمنين، قتال لأعداء الله لا تأخذوا فيهم لومة لائم، لأن الضحاك للكافرين وللأعداء مداهن أو منافق. واحد يقول لك إيه فلان اسمه مثلا ضحاك، بس لك الحمد لله أنا بحب الهزار والفرفشة، أحب أضحك على طول مع أي حد كل حاجة، فاكر إن دي إيه؟ ان دي صفة حسن؟ لا، هذه ليست صفة حسن، لان هذه ستجعلك تفسد اكثر من مطلق، وتجعلك تضحك في موطن لا ينبغي فيه الضحك، وعندئذ تزل القدم. انما النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحوك قتال، لم يقل ضحوك ولم يقل قتال، انما ضحوك قتال، لان بد يكون الاثنين موجودين، اشداء على الكفار وحماء بينهم، دايما يجمع بين الامرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين مع بعض، لازم لا بد من المقامين. وأما البشير وده وصف ثبت في القرآن، فهو المبشر، هو المبشر لمن أطاع الله بالثواب ولمن أطاعه، لأن من أطاع رسول الله أطاع الله، أنه قال كده من أطاعني فقد أطاع الله، فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب. وقد سماه الله تعالى عبده في مواضع من كتابه، منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه بيت الجن، وقوله سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان على عبده، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده. وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، في رواية فيها سيد ولد آدم ولا فخر، وفي رواية فيها يوم القيامة ولا فخر، والرواية الصحيحة أن السيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، دي رواية صحيحة. وسماه الله سراجا منيرا، سمى الشمس سراجا وهاجا. قال والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. يعني ليه قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولما وصف الشمس قال إيه وسراجا وجعلنا سراجا وهاجا خلاف عم. ايه الفرق بين السراج المنير والسراج الوهاج؟ السراج المنير هو الذي يضيء بلا حرارة، السراج المنير والذي يضيء بلا حرارة لا مش القمر. واما السراج الوهاج فهو الذي يضيء بذاته مع الحرارة متوهج، فيبقى الاضاءة مسرور بها والوهج ممقوت يفر منه. فانت تلاقي نفسك بتفتح النوافذ عشان نفسك في الشمس صح، ولما يسيبك حرها تطفش منها، فتبقى الشمس جمعت ما بين ما يرتجى وما يهرب منه. بينما السراج المنير ليس فيه الا ما يرتجى، فيهرب منه خالص. فاهم؟ وده الفارق ما بين السراج المنير والسراج الوهاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بانه سراج منير، السراج المصباح. فاهم؟ ده ما يتعلق بايه؟ باسمائه صلى الله عليه وسلم او ببعض اسمائه. مش كل اسماء النبي، او طبعا هي الاسماء التي مستقر عليها اسماء وده صحيح جاء معناه وعرفنا معناه. بعض صفاته صلى الله عليه وسلم جاء اكمل في شرح بعض، لكن هو طبعا تعرض الى اكثر من هذه الصفات في كتابه جلاء الافهام. قال فصل في ذكرى الهجرتين الاولى والثانيه. والهجرتين دول بخلاف هجره المدينه، لانه قد وقعت هجرتان قبل هجره المدينه، هجرتان الى الحبشه. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد اذاهم له صلى الله عليه وسلم، اشتد اذى الكفار للنبي عليه الصلاه والسلام وفتنتهم اياهم، فاذن لهم اذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في الهجره الى الحبش، وقال ان بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا واربع نسوة. يبقى الهجرة الاولى كانت في بداية الامر في من مكة او بعد ما اذاع النبي صلى الله عليه وسلم امره وعرف المشركون بامر المسلمين وبدأوا البطش بهم واشتدت فتنة الكفار على المسلمين، فكانوا مهاجرين لان الامة كلها كانت عددها ايه؟ اعداد بسيطة. فأمرهم أن يهاجروا فرارا بالدين. وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس. اللي هاجروا في الفترة دي في الهجرة دي 12 رجل واربع نسوة، يعني ايه؟ يعني 16، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار. فبلغهم أن قريشا أسلمت، إشاعة. فهم؟ إشاعة. وكان هذا الخبر كاذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة. والحقيقة ان موضوع الاشاعات ده هو سنة ربانية في الصراع بين الحق والباطل. لما مثلا تكون دولة على نظام معين ولها من المعارضين ويهاجروا الى بلاد هم مش عارفين قد ايه ولا مين اللي فين ولا في اي حته ولا بيعملوا ايه. ف يشيع بينهم ان النظام اتغير او انه الحزب غير سياسته او انه مش عارف عايزين يعملوا مصالحه مع المعارضه او ان الوضع نفسه كله اختلف او انه فلان تنحى او غير ذلك. حيث انه ايه نخرج بقى ايه ناس من جحورهم المتخبئون ويظهروا فتعلم اماكنهم وعددهم وتكون لهم في ذلك ايه سياسة. ودي سياسة مكر يتبعها الكفار دايما, ان المسلمون يعرفون المكر ولا يعرفون الخيانة, وكل حكم بغير الاسلام لا يقوم الى المكر والخيانة. عشان كده بيقول السياسة نجاسة لانها بلا ايه بلا دين ولا مبدأ. فنفس الحكاية شوف ده ايام ما كانوا ايه المجتمع المكي ده والمجتمع القرشي ومشركين قريش دول شوية ناس بتوع غنم وابل وتجارات يعني مش ايه مش تحالفات وحلف ورسو والاتحاد الاوروبي وامريكا وروسيا, لا, لكن هي النظم واحدة والعقول واحدة والمعلم ابليس واحد يوصي لهم بالشر ونفس السياسات. شو هما كلهم 16 واحد عايزين يجيبوهم عشان يقطعوا ليه؟ لان هما ابليس اوحالهم ان انتوا لما تخلصوا على دول خلاص الاسلام ايه يخلص, لو خلاص تخلص القصة دي. والله وصفهم لنا فقال يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم لكنه بشر المؤمنين فقال ويابى الله الا ان يتم نوره فاخبرهم وبشرهم علمهم يعني ايه دول ايه عايزين ايه عشان انت لما تشوف منهم هو فاهم ليه بيعمل كده ليه بيعمل اللي بيعمله ده, لان هو مصمم يمنع الاسلام اصلا, مفيش اسلام في الارض اصلا. ادي فكرته, مش ان انت وحش, مش ان انت عملت حاجه, مش ان انت ضربت او قتلت, لا ده هي فكرته كده فاهم. طب وفكرته دي نعمل ايه ننصم؟ لا والله متم نوره ولو كره الكافر. فقامت نشاية بأن قريش أسلمت فإيه فبلغهم أن قريش أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع, يعني لما قدروا يعرفوا راحوا راجعين منهم ناس وناس إيه دخلت ما عرفوش يرجعوا. فلقوا من قريش أذى شديدا وكان ممن دخل ولقى الأذى عبد الله بن مسعود رضي الله ابن مسعود رضي الله عنه. ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا مرة ثانية بقى وبعد برضو البطش والشدة والمتابعة إلى الحبشة فهاجر من الرجال 83 رجلا كان فيهم عمار, كأنهم شك فيهم يعني هل كان فيهم عمار ولا لا, بعض الناس بيقولوا كان فيهم وبعض الناس يشككوا أنه كان فيهم. ومن النساء 18 امرأة 18 و83 يعني 100 وإيه فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص ولم يكن أسلم وقتئذ, قال له خد أنت ليك طلب يا عمرو تعرف النجاشي, قال إيه لي بها صلة ولي عنده جانب ويد, أرسلوا معه هدايا ثمينة جدا له ولحواليه اللي هم الإيه اللي هم البصارقة والقساوسة من اللي هو حواري وبطانة النجاشي بحيث قالوا لتستمي لهم حتى يقولوا القول لك, يعني ايه رشوة يعني هدايا بحيث ان انت لما تيجي تقول عايزين ناخد الناس دي ثم هم يقولوا ادهم له. واخذ معاه هدايا كثيرة وذهب عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة في جماعة ليكيدوا عند النجاشي. والقصة موجودة في البخاري بالتفصيل في بدء الوحي حديث أبي سفيان في المعذرة في أما مش في بدء الوحي سفر الله في كتاب المغازي. وكيف أن الجماعة وشوا عند النجاشي وظلوا يحاولون معه وأنصف النجاشي المسلمين في آخر الأمر بالرغم أن هم في تفصيل القصة أن هم وشوا الى النجاشي بان المسلمين يقولون في ربك اللي هو المسيح كلاما لا يليق, اخذ بالك, وقرأوا عليه ايات من صدر سورة مريم فاسمعوه كلام الله
فقال والله هذا هو الحق ولا يعد امر المسيح هذا. يعني ما تخش عن الحدود دي، فهم؟ بالرغم من الايات فيها ان هو ايه، عبد الله ورسوله، فهم؟ ولم ينجحوا ورجعوا بخفيفا ليكيدوا عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم فاشتد اذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه واهل بيته في الشعب، شعب ابي طالب، 3 سنين، وقال سنتين وقيل سنتين، وخرج من الحصر وله 49 سنة. والاشياء دي هيجي لها تفاصيل جوه يا اخوان، المواقف دي هيجي لها بعض التفاصيل في تفاصيل سياق الغزوات وفي سياق ال وله 49 سنة وقيل 48 سنة. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. أنا عايزك كنت بتسمع الكلام ده تعرف سنة مهمة جدا، هذه السنة لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث عند البخاري في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال حديث سفيان ومع هرقل في بدء الوحي، قال نبتلى والعاقبة لنا، نحن معصر الأنبياء نبتلى والعاقبة لنا. لما تقرأ الكلام ده تجد ايه، بدأ الدعوة سرا ثم بعد ذلك جهر بها، ثم بعد ما جهر بها لاقى من المشركين أذى كثيرا في كل أصحابه وأتباعه وفي نفسه عليه الصلاة والسلام، طبعا في نفسه دي مسألة ثابتة لأنه كانوا يسخرون منه وكانوا يصفونه بأخص الأوصاف وأشفهها، بل جعلوه في يوم مرة يصلي وألقوا عليه سال الجزور مصارين الجمل المذبوح اللي هو يعني الفراغ البطن، الفراغ بطن المذبوح المكلوخ، ألقوه عليه وساجد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ وغير ذلك. لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته شخصه وفي أصحابه في كل أتباعه شدة، أمرهم بالهجرة، شدة زادت، بعد كده حصروه، طبعا كان في تقتيل لبعض الأصحاب وفي أو في تعذيب شديد جدا وفي أسر، ها؟ وبعد كده بعد ذلك حصروه إذلالا وتجويعا اللي هو بيسموه الحرب الاقتصادية. وبعد ذلك مات عمه الذي كان ينصره، وماتت زوجته التي كانت يحبها والتي نصرته من اول الامر، فهم؟ كل دي عواقب وكل دي ابتلاءات، صح؟ وشدائد شديده جدا جدا جدا، ثم جاءت العاقبه له عليه السلام، فلم يمت الا والناس كلها في دين الله افواجا، وله امراء في كثير جدا من الاماكن. فكذا معناه السنة دي مش مضيفة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هذه السنة، اسمع الكلام ده وحفظه، هذه السنة ماضية في كل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. أي أخ يستقيم يلتزم أي كانت تسميه، يلتزم يمشي مع الشباب المسلم، يمشي مع المتطرفين، يمشي مع الملتزمين، يمشي سميه زي ما تسميه باللغة أي لغة، لابد أن يبتلى والعاقبة له. ومعنى الابتلاء والعاقبة لنا، طبعا الأنبياء يصبرون، لازم كل لابد، ولو سأل أي حد منكم نفسه سواء فيما يمر فيه الآن أو مر به سابقا، لازم يمر بمراحل ابتلاء شديدة، سواء في بيته مع أم مع أبيه، فهم؟ مع الحكومة، مع أي شكل، لابد يمر بمراحل ابتلاء شديدة، فإن صبر وثبت كانت العاقبة له، يمكنه ربه ويثبته وخلاص، وإن كان اعتقد يخرج إفراج، وإن كان بيتعبوا شوية بطلوا يتعبوا.